والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في المرة السابقة مع حديث إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، وبينا فيه حكم ركوب البحر وحكم استخدام مياه البحر وحكم ميتة البحر. وسأل سائل عن كلام الأحناف حينما قلنا أن في ميتة البحر خلاف بين الأحناف وبين الجمهور، ففرقوا بين الميتة التي أنتنت والميتة التي لم تنتن بعد، وكانت هذه التفرقة بين متقدم الأحناف ومتأخر الأحناف. وقلنا أن الأصل في هذه التفرقة عند الأحناف أنهم جعلوا الصيد للسمك زكاة، وقال صاحب كتاب فتح القدير وهو الكمال بن الهمام من متأخري الأحناف، اتفق الأحناف مع الجمهور في إباحة صيد المجوسي. وفي هذه الإباحة نقول إن فيها مخالفة لما أقروه فقهاء الأحناف من قبل صاحب فتح القدير، لأننا لو اعتبرنا أن الصيد هنا زكاة للسمك لا تصح ما يصطاده المجوسي للأكل، ولكن بالاتفاق أن الصيد ليس مجرد زكاة للسمك، ومن جراء ذلك أباح الأحناف صيد المجوسي للسمك إباحة أكله. وهذا ردا على القائلين بتقسيم السمك الميت في البحر، والأصل كما قال مالك والشافعي وأحمد أنه ما مات في البحر يأخذ حكم ميتة البحر. أما النقطة الثانية التي تعرضنا لها هي الحيوانات البرمائيات، فهل العبرة في أي مكان تمكث هذه الحيوانات، أم العبرة بالمكان الذي ماتت فيه الحيوانات؟ الأئمة الأربعة على أن العبرة في البرمائيات في مكان الموت لا في طول المكث، فأينما ماتت حكم عليها بحكم مكانها، فإذا ماتت في البحر فهي ضمن حيوانات البحر، وإذا ماتت في البر فهي ضمن حيوانات البر. حتى قال أحد المالكية إن ماتت في البر فهي من حيوانات البر وإن كان طول مكثها في البحر. فالعبرة فيها أين ماتت لا المكان الذي تظل فيه أكثر من الآخر. فحكم ميتة البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلال، وركوب البحر جائز خلافا لابن عمر. والذي يهمنا هنا الحكم الثالث الذي وضع في منتصف هذا الحديث، وهو استخدام ماء البحر. فاستخدام ماء البحر على جواز عند الأئمة لأن الأصل بقائه على ما هو عليه. وقلنا أن هناك من أهل الفقه ما اعترض على أنه فيه ملوحة في طعمه، والأصل اللون والطعم والرائحة، نقول أن الطعم هو في أصله بهذه الصورة ولم يتغير، يعني ما كان من الأصل غير مالح ثم صار بملوحة حتى يحكم بأنه ماء متغير، ولكن هو كأصله كأصل خلقته بهذه الصورة، فالأصل في تغير الماء من أصل خلقته إلى غيرها. وضربنا مثال أن الماء لو بقي على أصل خلقته دون أن يدخل فيه مغير وطال مكثه في المكان حتى تغير لونه جاز استعماله، وضرب الفقهاء مثلا بالماء المشمس المتغير لونه الذي ركد حتى تغير لونه وربما تغيرت رائحته أيضا. جاء مالك بحديث آخر تلوي هذا الحديث مباشرة ليبين لنا أمرا يعترض كثيرا من الناس تجاه المياه التي تصح أو لا تصح بها الطهارة. فالحديث: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الحديث جاء به مالك ليبين لنا وضع المياه بجانب آثار الحيوانات، وآثار جمع لكلمة سؤر، وسؤر الحيوان هو فضله، إذا وضع الحيوان فمه في الماء ليشرب ما بقي في الإناء يعتبر سؤره، ما حكمه؟ للعلماء في آثار الحيوان كلام كثير. عند مالك رحمه الله يقول: سؤر الحيوانات طاهرة سواء كانت مكروهة أم حلال أم حرام، وقيدوا قيدا معينا للسؤر المقبول والسؤر الغير مقبول، فأخذ العلماء يبحثوا كيف نضع قيد معين لقبول السؤر وعدم قبول السؤر، فأخذوا ينظرون إلى الحيوان هل هو نجس في الأصل أم لا، هل هو مأكول اللحم في الأصل أم لا، هل يعتد به كله إلا فمه أم لا كالكلام في الكلب. علل كثيرة جدا أخذ العلماء يطرحونها تحت ما يسمى بالمسبار، والمسبار هو اختبار العلل، فأخذوا يغوصون مع كل علة والحكم الذي ينبني عليه. فوجدوا أن العلة القائمة مع سؤر الحيوانات هي أكل لحم الحيوان الذي يحكم على سؤره وعدم أكله، فقالوا: إن كان مأكول اللحم فيباح سؤره، وإن كان غير مأكول اللحم فلا يباح سؤره. ثم رجع قلة منهم وقالوا: إن هناك حيوانات غير مأكولة اللحم إلا أنها سؤرها حلال كالسباع مثلا، وكما سيأتي في الحديث الثاني. فقيد العلماء قيد، قالوا فيه إن كانت مأكولة اللحم في العادة فسؤرها حلال طهور، وإن كانت غير مأكولة اللحم فسؤرها غير طهور. يعني في العادة، قالوا المثل الذي ضرب بالسباع دخل فيه كثير من أنواع الحيوانات، يعني قد يكون الاسم يدخل من تحته أنواع كثيرة للحيوانات، وليس السبع هو ما يعلمه ابن آدم من حيوان واحد، ولكن قد يدخل فيه من فصيلته ما يباح سؤره. ثم رجع معترض فقال الحديث الذي أورده مالك في الموطأ يثبت بطهارة سؤر الهرة، والهرة غير مأكولة اللحم، فكيف نقول بأن مأكول اللحم طاهر سؤره والهرة غير ذلك؟ فرجع العلماء فقالوا إن أصل السؤر يكون بما تحمله أو يحمله الحيوان من النجاسة، فإن حمل من النجاسة حكم بقلة وكثرة الماء الذي بقي بعد وجود النجاسة فيه. هذا الكلام تكلم فيه العلماء من جراء حديث الهرة، وحديث الهرة يفرق العلماء فيه الحيوانات المعتادة والحيوانات الغير معتادة. وكلمة المعتادة هنا أي التي اعتاد الإنسان أن تكون معه في بيته، وهي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي من كثرة طواف الهرة على بني آدم سميت بالحيوانات المعتادة. وقال قائل قد يكون الكلب أيضا من الحيوانات المعتادة، لكن نرجع نقول له إن في الكلب نص، لكن نتكلم في حالة غياب النص أو عدم وجود النص، نقول قسمت الحيوانات إلى حيوانات معتادة وحيوانات غير معتادة. وجه الاعتياد هنا أي قد يتعذر من الإنسان الذي يعيش مع هذا الحيوان الاحتراز من هذا الحيوان والبعد منه، لهذا اختلف أهل العلم في سؤر الهرة. فمنهم من قال إن الإنسان قد لا يحترز من سؤر الهرة، هرة تطوف على البيت فتضع فمها في كل إناء قد يعلمه صاحب البيت وقد لا يعلمه صاحب البيت، والأصل القاعدة التي تقول الأمر إذا تعذر سقط، فلعدم احتراز صاحب البيت من الهرة جاز استعمال فضل الهرة وسؤرها، وهذا الجواز جاء على لسان النبي من باب هذا الباب صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر وهم الغالب قالوا إن النبي قدم لوصف الهرة بأنها من الطوافين والطوافات أنها ليست بنجس، وكون أن الهرة ليست بنجس سؤرها سواء علم أو لم يعلم أن الهرة وضعت فمها في هذا الإناء فهو طاهر. للوصف الابتدائي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للهرة أنها ليست بنجس، واختلفوا في كلمة نجس بين فتح الجيم نجس وكسر الجيم نجس، فقالوا أن النجس هي النجاسة المعنوية، والنجس النجاسة المادية الملموسة كالعذرة أو ما شاكل، على خلاف بين أهل الفقه ليس المكان محله. ولكن المقصود هنا من الحديث فضل سؤر الهرة، هل هو طاهر لعدم الاحتراز منه، أم أنه طاهر لطهارة الهرة؟ الراجح أنه طاهر لطهارة الهرة. لماذا؟ لأن بعض رعاة المالكية قالوا كلب البادية قد يكون مع صاحبه أكثر ما تكون الهرة معه، فإن قلنا بعدم احتراز الإنسان من فضلة الهرة لاعتياده عليها يحكم أيضا بذلك للكلب، والكلب أكثر ورودا على أصحاب البوادي من الهرة. في العلة الثانية التي هي لطهارة الهرة يحكم بها أن فضل الطاهر طاهر، سواء استطاع الإنسان أن يحترز منها أم لم يستطع أن يحترز منها، والأصل في ذلك إنها ليست بنجس. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للهرة بهذه الصورة وضح أنه لا التفات للعلة القائلة بعدم احتراز الإنسان من الهرة. ولو احترزنا أو جعلنا لهذه العلة نصيب لأبطلنا النص الوارد في الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وهذا محال، مفهوم؟ فالأصل في طهارة سؤر الهرة لأنها الأصل فيها أنها طاهر، فما بقي منها كان طاهرا، أي سؤرها الأصل في أنه طاهر. ولما كان أمر الهرة مختلف فيه بين الناس على العلتين السابقتين عند الفقهاء، تعجبت زوجة ابن أبي كبشة حتى قال والد زوجها أتعجبين يا ابنة أخي لما أصغى الإناء للهرة لتشرب، لأنها كان من المعتقد أن هذه من الحيوانات التي لا تؤكل، فيصير سؤرها غير طاهر. فبين لها ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حيوان غير مأكول اللحم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. لكن هناك مسألة تدخل مع سؤر الهرة، إن أكلت الهرة شيئا نجسا ثم شربت وكان على فمها بقاء ما كان من النجاسة فأدخلت فمها في الماء، هل ما دال الحكم على ما هو عليه سؤرها طاهر أم يختلف الحكم؟ في المسألة الأولى قلنا الأصل في سؤرها أنه طاهر لأنها ليست بنجس، مع وجود العلة الأخرى إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهو عدم الاحتراز من سؤر الهرة. طب دي مسألة جديدة، أكلت شيء نجس كالفأر مثلا، وأكثر طعام الهررة الفئران، والفأر بنص الحديث خمس من الدواب بالفواسق يقتلن في الحل والحرم منهم الفأرة، فإذا أكلت فأرا ودم الفأر على فمها ووضعت فمها في الإناء، ما حكم سؤرها هنا؟ يقول أهل الفقه يعول بكمية النجاسة وباقي الماء الموجود من قلة وكثرة والرجوع فيه لأصل الماء. بمعنى عندي إشكالين، الإشكال الأول أن الهرة الأصل فيها أنها طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. الإشكال الثاني أنها حملت في فمها نجاسة فوضعته في الإناء، فما حكم الماء الباقي في الإناء؟ الحكم الماء، حكم الماء الباقي في الإناء ليس له علاقة بالهرة نجسة أم طاهرة، ولكن الفقهاء علقوا حكمه بما حملته الهرة من نجاسة، فهل هذه النجاسة التي في فم الهرة غيرت من أصل خلقة الماء أم لا؟ فإن غيرت في أصل خلقة الماء، لأن الأصل عندي الماء طهور ما لم ينجسه شيء، ومقدار النجاسة يستطيع الإنسان أن يحكم على الماء أنه تنجس أم لم يتنجس بتغير أصل خلقته، طعمه أو لونه أو ريح أو ريحه. فهل النجاسة التي حملتها الهرة في فمها غيرت من أصل خلقة الماء؟ إن غيرت في أوصافه الثلاثة فهذا الماء غير طهور. إن غيرت في أوصافه أو أحد أوصافه الثلاثة فهذا الماء لا يستعمل، غير طهور، لا يستعمل في رفع حدث. ولهذا قالوا الأئمة الأربعة أن الهرة لو حملت نجاسة وشربت وسؤرها تغير بتغير النجاسة، يعني الأساس الذي غير الماء النجاسة التي في فمها، يحكم على عدم طهارة سؤر الهرة، لا لأن الهرة نجس بل لأن الهرة حملت نجاسة غير قصد الماء. طب فلنفترض أن النجاسة هذه ما غيرت أصل الماء، الأصل فيه بقاء ما كان على ما كان، الأصل فيها بقاء ما كان على ما كان. إن شربت الهرة بدون نجاسة فالأصل طهوريته، إن شربت بنجاسة ولم تغير الماء أو أصل الماء فالأصل بقاء ما كان على ما كان كما قال الأصوليون، فيحكم بطهارة الماء لعدم تغير أصل الماء. رأي عند بعض الفقهاء قالوا فيه يرجع ذلك إلى حديث القلتين، إن كان الماء المتبقي الذي وضعت الهرة فمها فيه أقل من القلتين يحمل الخبث، والقلتين المقصود بهما قلال هجر، ومقدار القلتين 576 رطل. فإذا وضعت الهرة فيما أكثر من القلتين لا عبرة بالنجاسة مهما كانت، وإذا وضعت فمها فيما دون القلتين إذا ما دون القلتين يحمل الخبث. الحديث ما دون القلتين يحمل الخبث، الحديث أورده الدارقطني في سننه بسند ضعيف، ضعفه غالب أهل العلم وقالوا لا عبرة له، مع الحديث الذي ذكر عندنا أصل الماء، فعندنا الماء على قلته أو كثرته متى يحمل الخبث؟ إذا تغير عن أصله، إذ لم يتغير عن أصله كان قليلا أم كثيرا فلا يحمل خبثا ولا يحكم بأنه غير طاهر. لهذا نقول للرأي الذي يقول بأن الباقي إن كان أقل من القلتين حمل خبث الهرة وإن كان أكثر من القلتين لم يحمل الهرة، هذا رأي ضعيف لا يعتد به، والذي يعتد به الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو إن فضل الماء على أصل خلقته رغم حمل النجاسة في فم الهرة فالماء طهور، إن تغير الماء عن أصل خلقته وأصل الخلقة في الطعم والريح واللون، إن تغير مع وجود النجاسة على فم الهرة فهذا الماء غير طهور. لهذا كان وجود هذا الحديث أو ترتيب الحديث عند الإمام مالك بعد ماء البحر مباشرة ليبين أن في ماء البحر كان الذين يركبون البحر معهم ماء قليل ويستخدمونه في استخدامين، الشرب أم الوضوء. إن كان معك ماء وولغت فيه الهرة فما الحل؟ لا سيما وأن الهرة من الطوافين التي تطوف على الناس ويطوف الناس عليها، فهي من كثرة وجودها في البيوت. ألصق مالك هذا الحديث بالحديث الذي كان فيه حكم ماء البحر. وليتذكر القارئ أن الأصل في حديث البحر السؤال عن الماء القليل الذي مع الذين ركبوا البحر، وليس الحكم على ماء البحر. ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، هذا هو السؤال. فكان الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أوسع مداركا من السائل، فنبهه إلى حكم ماء البحر. ولكن المقصد الذي جاء به مالك من الحديث الماء القليل، مثاله ماء الهرة أو باقي سؤر الهرة في الماء، ما العمل؟ هل يحكم بطهوريته أم لا؟ فجاء مالك بعده مباشرة وجاء بحديث آخر وهو حديث السباع ليعضد الذي قاله في سؤر الهرة، فقال قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. هذه فتوى من الإمام مالك يؤكد بها ما قيل في باقي سؤر الهرة، إن حملت النجاسة فوضعت فمها في الماء، فقال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، أي الماء. إذا وجد في الماء نجاسة غيرت من أصل خلقته دون الاعتداد بأن يرى النجاسة على فم الهرة أم لا، فلا يجب السؤال على الماء، فهذا غير طاهر. الحالة التي ذكرها يحيى عن مالك أن الإنسان إذا رأى على فم الهرة نجاسة ولم يرى تغير أصل خلقته في الماء فيبقى على طهوريته هو، وإن تغير فلا يلتفت إلى الهرة، فالأصل أن الماء المتغير لا يجوز استخدامه. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر ابن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. يكمل مالك الكلام الذي بدأ به بتوضيح حكم آثار الحيوانات، فهذا أيضا الكلام على السباع وسؤر السبع، هل طاهر أم غير طاهر؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث، هل يسأل أولا ابتداء على ورود الحيوان عن الماء أم لا، هذا سؤال. ثم إن ورد على الماء هل يحكم بطهورية الماء أم لا؟ في الأولى يبين لنا النص أنه لا يجب السؤال على ورود الحيوان على الماء، وفي رواية أخرى للحديث أن السائل هو عمر، والذي قال لصاحب الحوض النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبنا به تنطع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشراح لهذا الحديث بالجمع بين روايتي الحديث يثبت بأنه لا يجب على الإنسان أن يسأل عن الماء هل يرد فيه عليها حيوان أم لا، لأن أنا عندي أصل من الأصول وهو تغير الماء سواء ورد عليه الحيوان أم لم يرد عليه الحيوان. فإن ورد عليه الحيوان والماء لم يتغير فالأصل بقاء الماء على أصل خلقته، فلا عبرة بالالتفات إلى إيراد الحيوان عن الماء أورد أم لا. وإذ لم يتغير، وإذ تغير الماء عن أصل خلقته من الأوصاف الثلاثة الموضوعة للماء، سواء ورد عليه
حيوان
أم لم يرد عليه حيوان، فالأصل أن الماء تغير فلا يجوز استخدامه. إذن في الحالتين ما يلزمنيش أن أسأل هل الحيوان ورد على هذا الماء أم لم يرد على هذا الماء، لأن الأصل عندي تغير الماء وليس ورود شيء عن الماء. إن كان الأصل عندي ورود شيء عن الماء لأصبح حتى وإن تغير الماء، حتى وإن تغير الماء ولم يرد عليه شيء فيجوز استعماله، وهذا باطل. ولكن الأصل تغير الماء من عدم تغيره، لا ورود الحيوان عليه أم لا. لهذا قالوا في الشق الأول النص يثبت أنه لا يسأل عن الأحواض وعن أصحابها هل ورد عليهم شيء من الحيوانات أم لا، وكأن هذه النقطة لا يلتفت إلى سؤر الحيوان فيها، لأن العبرة بالكلام على سؤر الحيوان إذا رأى الإنسان أن الحيوان يشرب من الماء، لكن لا يجب عليه أن يسأل إذ لم يرى الحيوان على حافة هذا الماء. ثاني، يعني الأصل أن الإنسان لا يسأل عن الماء إلا إذا رأى الحيوان يشرب منه فيسأل عن سؤر الحيوان، لكن طالما أنه لم يرى الحيوان يشرب من الماء فليس عليه أن يسأل هل ورد على هذا الحيوان أو على هذا الماء حيوان أم لا، حتى يسأل بعد ذلك عن سؤره. تبقى النقطة الثانية، إن رأى الإنسان أن حيوان معين يرد على هذا الماء، فهل العبرة هنا بأنه مأكول اللحم كما قلنا في البداية أم غير مأكول اللحم، أم الأصل فيه بأنه سؤره طاهر لطهارته كما قال النبي في الهرة أم لا؟ اختلفوا في هذه العلل، لهذا جاء مالك بهذا النص ليبين أن سؤر الحيوانات إذ لم تغير الماء عن أصله فيحكم بطهارية الماء. لهذا يقول مالك سؤر الحيوانات طاهرة. ليه طاهرة؟ لأن الأصل في سؤر الحيوان أنه لا يغير الماء إلا في حالة واحدة، إذا حمل الحيوان نجاسة في فمه ووضعها في الماء. لكن إذا لم يحمل الحيوان نجاسة في فمه ووضع فمه في الماء، سؤره طاهر إذ لم يغير هذا السؤر عن أصل خلقته. حكم مالك بذلك إلا في الكلب لورود النص. طب إذا ولغ الكلب ولم يعلم الإنسان بلوغ الكلب ماذا عليه؟ يقع تحت حديث السباع، للرواية الأخرى ترد علينا السباع والكلاب. الرواية الأولى التي قال فيها النبي لعمر إن صاحبنا يتنطع، يقول ترد علينا السباع والكلاب، فقال يا صاحب الحوض لا تخبرنا إن صاحبنا به تنطع. يبقى إذن لو ولغ الكلب ولم يعلم الإنسان وبقي الماء على أصل خلقته يتوضأ به جاز ورفع عنه التكليف. يبقى إذن إراد مالك لنص حديث السباع هذا لمسألتين. المسألة الأولى لا يجب عليك السؤال ورد الحيوان أم لا. المسألة الثانية أن الأصل عندك بالماء، إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه لا يجوز استخدامه حتى ولو لم يرد فيه حيوان، وإذا ما يتغير عن هذه الثلاثة جاز استخدامه بالاتفاق. مفهوم؟ من هذا خرج أهل الفقه بحكم آخر في السؤر، اختلفوا كما قلنا في الحيوانات وأرجعوا السؤر إلى المتبقي من فضلة الحيوان، لا من الحيوان نفسه، لأننا قلنا أن هناك من الحيوانات التي لا تؤكل اللحم غير مأكولة اللحم وسؤرها طاهر. فالأصل في طهورية السؤر بأصل خلقة الماء لا بالحيوان الذي وضع نفسه أو فمه في الماء. حتى نرى في بعض رعاة المذاهب لو أن خنزيرا وضع فمه في الماء، والخنزير بالاتفاق غير مأكول اللحم، والماء فضل على ما هو عليه، يحكم بطهوريته بالاتفاق، يحكم بطهوريته بالاتفاق، ولا عبرة بنجاسة الخنزير أم من عدم نجاسة الخنزير. لا يحكم بعدم طهوريته إلا إذا حمل الخنزير نجاسة غيرت أصل خلقة الماء. طيب، هذه في الآثار. هناك مسألة أخرى عند الفقهاء أتبعت سؤر الحيوانات، وهي روث الحيوان وبوله. روث الحيوان وبوله اختلف فيها أهل العلم في روث الحيوان وبوله، وقالوا هل هو طاهر أم غير ذلك. المقصد في الحكم عليه بأنه طاهر أو غير طاهر هي إذا لا سقط الإنسان في صلاة أو في ثياب أو في كذا أو كذا، فلا تستعمل لرفع الحدث، فالحكم بينها وبين الماء مختلف. فالحكم بينها وبين الماء مختلف، فالماء يرفع به حدث، أما الروث لا يرفع به الحدث، ولكن قد تؤدي إلى حدث. فقال الفقهاء إن كان علة سؤر الحيوان مأكول اللحم وعدم مأكول اللحم لا يعتد بها في المياه، يعتد بها في روث الحيوانات. يعني لما عايز احكم على روث الحيوان طاهر ام غير طاهر، فالعبرة فيه ليس بالروث، ولكن العبرة فيه بصاحب الروث الحيوان. في السؤر قلنا العبرة بالماء، تغير ام لم تغير. في الروث نقول ان العبرة بالحيوان نفسه، ان كان مأكول اللحم فروثه طاهر بالاتفاق، وان كان غير مأكول اللحم فروثه غير ذلك ايضا بالاتفاق. يعني انسان لو ألصق بثوبه شيء من مثلا روث احد البهائم من غنم او كذا او كذا، فهذا لا يحكم بنجاسة الثوب، لأن الأصل في الروث أنه لحيوان مأكول اللحم، فطالما أنه مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر باتفاق أهل العلم، لأن العبرة بالحيوان لا بالروث والبول، لا بالروث والبول. ثم خرجوا إلى نقطة أخرى، قالوا الدم، نظروا إلى كل ما يخرج من الحيوان. الدم، هل الدم يحكم عليه بنجاسته أم لا يحكم عليه بنجاسته؟ اختلف أهل العلم في الدم، فجمهور أهل العلم على أن الدم نجس، والباقي فرق بين دم الإنسان ودم الحيوان، وقالوا دم الإنسان طاهر ودم الحيوان يدخل في الخلاف. ومن قال بطهورية دم الإنسان قال لحديث جابر الذي قال نزلنا فيه في غزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا، فقال أحدنا أنا رسول الله، فقام فطعن من قبل العدو بسهم فانتزع سهمه وأكمل صلاته، طعن بالثالث فانتزعه حتى مات هذا الرجل. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في دمه يصلي على هيئة صلاته قال فاز ورب الكعبة. قال الحديث دلالة على أن لو أن الدم غير ذلك ما فاز هذا الرجل، إلا أن صلاته صحيحة وأتمها إلى النهاية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة. وهذا هو الراجح على أن دم الإنسان ليس بنجس. دم الحيوان، عندنا عبرة بما يخرج من الحيوان بالحيوان نفسه إن كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. النصوص فرقت في الدم مأكول اللحم ودم غير مأكول اللحم. فقالوا في مأكول اللحم يوجد عنده نوعين من الدم، كل نوع له حكم، الدم المسفوح والدم المختلط بعظم. الدم المسفوح، الدم المختلط بعظم، ده في مأكول اللحم. الدم المسفوح هو الذي يخرج عند ذبح الحيوان، وسمي مسفوحا لأنه يكون الحيوان مذبوحا، السفح بمعنى الذبح. فقالوا هذا نجس بالاتفاق. أما الدم المختلط بعظم فلم يرد نص بنجاسته، فإذا جاء على ثوب أحدنا دما مختلطا بعظم فيحكم بطهورية الثوب، وإن جاء على ثوبه دما مسفوحا من جراء الذبح يحكم بنجاسة الثوب لوجود دم الذبح عليه. طب غير ما أكل اللحم دمه في الحالتين نجس. يبقى هذا كل ما يخرج من الحيوان من باقي فضلة سؤره، من روثه، من دمه. تكلم العلماء أيضا على الماء التي يسمى عند الفقهاء بفضلة النساء، بفضلة النساء. أورد مالك حديث يبين أن الخلاف الوارد في هذه المسألة يحل بهذا النص، فقال فيه: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. أورد مالك هذا النص لبيان أن في المسألة خلاف، والخلاف هو هل يتوضأ الرجل بفضل المرأة أم لا. وفضل المرأة هو الباقي من المرأة من وضوء أو رفع حدث اغترفت منه المرأة، فوضعت يدها وهي محدثة في الماء، فقالوا وضع اليد في الماء غير الماء لأنها رفعت حدثا من اليد التي وضعت في الماء، فهل يجوز استخدام الماء بعد ذلك فيحكم بطهوريته أم لا؟ قالوا لا يجوز، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل امرأة. ولكن مالك الذي استدل بالحديث أبو حنيفة وأصحابه، ولكن مالك والشافعي وغالب الأحناف قالوا أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل المرأة. وقال الإمام أحمد: إن كان فضلا من وضوء فيجوز، وإن كان من جنابة فلا يجوز. يبقى بعض الأحناف قالوا الأصل فيه أن النهي عن الوضوء، والعلة في ذلك كما قال بعض الفقهاء المتأخرين عدم وصول عمل أهل المدينة للأحناف بالعراق، وعمل أهل المدينة كما تحدثنا أصل عند مالك وغيره، وهو كما نقل هنا رأي ابن عمر في هذه المسألة. أما ما دان به مالك والشافعي وغالب الأحناف أن فضل المرأة يجوز، وهذا أكبر دليل عند مالك على جواز فضل المرأة في استخدامه في الطهور، ونقل قول ابن عمر في هذه المسألة أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون رجالا ونساء معا من إناء واحد. والحديث له رواية أخرى في بعض كتب السنن: ونغترف من مكان واحد، يعني تغترف المرأة ويغترف الرجل من مكان واحد ومن إناء واحد، وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل وهناك حديث ترويه عائشة رضي الله عنها صحيح كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونضع أيدينا في إناء واحد نغترف منه. فقال مالك والشافعي وغالب الأحناف أن بهذا الحديث وبهذا الأثر عن ابن عمر والتي لم نجد له مخالف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بطهورية فضل المرأة ويجوز استخدامه. أما الإمام أحمد فقال إن كان من حدث أصغر غير ما يكون من حدث أكبر، فالجنابة أعظم نجاسة من نقض الوضوء، فيقبل هذا الكلام إن كان من نقض وضوء ولا يقبل من جنابة. ويرد على الإمام أحمد بحديث عائشة الذي كان فيه كنا نغتسل والغسل لا يكون من وضوء من نقض وضوء، والأصل في الغسل أنه من رفع لحدث أكبر من جنابة. فيرد عليه ويقول مذهب مالك والشافعي ومن سار على ضربهم أبلغ وأولى، ونقل مالك لرأي ابن عمر والذي يقول الشراح لم نجد لهذا الرأي مناقض ولا معارض، يعد عند علماء المدينة خاصة وصحابة النبي عامة إذا ورد قول لصحابي ولم يكن له مخالف يعد إجماع الصحابة عليه، فكأنهم أجمعوا أن الكل كان يتوضؤون من إناء واحد. يقول الإمام أحمد إن هذا الرأي هو عنده معتد به، لأنه في الوضوء ما في عنده إشكال، يبقى يرد على الإمام أحمد بقول ابن عمر في الوضوء ويقول هذا يساند رأيه في الوضوء، ويرد عليه بقول عائشة عند البخاري كنا نغتسل من إناء واحد. فالأصل يرجع إلى ما قاله مالك وقال الشافعي أن الأصل طهورية فضل المرأة عند استخدامها في الوضوء أو في الغسل كما ورد في الأدلة عن ذلك. نقف إلى هذا الحد لينتهي بنا الباب، ونبدأ في المرة القادمة في باب ما لا يجب منه الوضوء. قبل أن أنهي هذا الباب وأدخل في الأصول، سؤال: قلنا نقطة عرضت عند بعض رعاة المالكية أن كلب البادية يكون من الطوافين على أصحابه والطوافات أكثر من الهرة، يطوف عليهم أكثر من طواف الهرة، فهل يقاس كلب البادية خاصة على الهرة ويعامل بما تعاملت به الهرة أم لا؟ هذه الإشكالية أو هذه المسألة ضربها شراح الموطأ من جراء استعمال الكلب عند كثير من أهل البوادي، فجاءوا لنا بهذه الإشكالية: هل يجوز استخدامه أو هل يجوز قياس الكلب على الهرة ونوع خاص من الكلب وهو المسمى بكلب البوادي؟ أولا نسأل لماذا خصصوا كلب البوادي، لأنهم لو عمموا الكلب لقلنا إن في الكلب نص، إذا ولغ الكلب ولم يخصص النص كلب بادية أو كلب غير بادية، فإذا يدخل فيه كلب البادية وما سواه. فرجعوا فقالوا مرة أخرى كلب البادية أكثر طوافا على أهله من الهرة. يقول الشراح يعتبر هذا القياس صحيحا في حالة واحدة: إن كانت العلة في طهارة سؤر الهرة الطواف، إن كانت العلة في طهارة سؤر الهرة الطواف، فأي حيوان يكثر طوافه على أهله يقاس على الهرة. لكن ما ثبت عند أهل الفقه أن العلة ليست للطواف، ولكن العلة أنها ليست بنجس لطهارة الهرة، فعندنا نصين، نص يقضي بنجاسة سؤر الكلب، وآخر يقضي بطهارة الهرة. فالعلتان متغايرتان، والقياس يكون صحيحا إذا توفرت فيه أركان أربعة. فرع يراد حكمه، فرع له حكمه، معرفة هذا الحكم علة تجمع بين الفرعين، علة تجمع بين الفرعين. عايز يعلم حكم سؤر كلب البادية وعندي سؤر كلب القطة، حكم سؤر كلب البادية، هذا هو الفرع الذي يراد معرفة حكمه ايه. عايز يقيسه على سؤر الهرة التي يحدث فيها الطواف، حكم سؤر الهرة طاهر. ما العلة التي تجمع بين الاثنين؟ هل الطواف أم طهارة وعدم طهارة الحيوان؟ هذا القياس نقول يعتبر صحيح إن كانت العلة في الطواف كما قال شراح الحديث من قبل، وما دامت العلة ليست كذلك، العلة وجدت بالنص إنها ليست بنجس، فقلنا حكم طهارة سؤر الهرة آتي لنا من النص أنها طاهرة بالنص. فعندما يقول الإنسان ما هي العلة في طهارة هذا الحكم، نقول إنها ليست بنجس. فهل الكلب ليس بنجس؟ لذلك نقول لا يصح قياس كلب البادية على الهرة. العلة في طهورية سؤر الهرة ليست الطواف، ولكن طهارة الهرة نفسها. لهذا قال العلماء من قاس سؤر الهرة، قاس عليها سؤر كلب البادية فقد أخطأ، لأن قد تجد بعض المالكية وبالأخص رعاة المالكية من المتأخرين أوجدوا علة سؤر أو طهارة سؤر الهرة الطواف، فحكموا على كل ما يطوف على ذلك بالطهورية. فوجدنا من المسائل التي ألصقوها حكم سؤر الإبل، وقالوا إن الإبل مع البدو كالهرة مع أصحاب المدن، فإن كان في الهرة الطواف حكم من أجله طهورية السؤر، فيحكم بطهورية سؤر الإبل للطواف الموجود بينه وبين أهل البادية، وكذلك كلب البادية. اتفق العلماء في طهورية سؤر الإبل لا لعلة الطواف، ولكن للعلة الموجودة أن الإبل مأكول اللحم، والعبرة في الطهورية في الماء لا في اللحم. هذا بخلاف الكلب، عند نص يقضي بعدم الطهورية، والنص عام، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هكذا ورد النص. الكلب هنا هل تعتبر الألف واللام للشمول، ولا الألف واللام للعهدية؟ إيه معنى الشمول والعهدية؟ الشمول هل تجمع كل الكلاب، ولا تعهد لكلب معين؟ نعم شمول. فما سمعنا إنسان يخصص كلبا دون آخر، فأي كلب يلغ في إناء أي واحد منا يغسله سبعا أو ثمانية إحداهن أو أولاهن بالتراب كما وردت الروايات في هذا الحديث، وما اختلف واحد من أهل العلم في هذا. فهذا يثبت لنا أن القياس الذي أوجدوه بعض أهل العلم من قياس الكلب الموجود في البادية على الهرة ليس بصحيح لعدم توفر العلة التي قالوا عنها. فلا يقاس الكلب على الهرة هنا. نقطة أخرى في الهرة خصيصا، هل يجوز بيع وشراء الهرة أم لا؟ احنا نعرف الكلام الذي دار في الكلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلب وحرم ثمنه، وجاء ذلك من جراء تحريم بيعه وشرائه. والذين استدلوا بحل ثمن الكلب على الكلب المعلم أو كلب الصيد، فهذه خاصية لا يحكم بها على العموم، فالخاصية هنا من باب الضرورات، والضرورات تقدر بقدرها. فكل إنسان عنده ما يحرسه أو يحرسه احتاج فيه لكلب حراسة يخرج بهذه الضرورة، فهذه نسبة وتناسب. أما الإنسان عنده من الشيء اللا ثمين كما يقول الفقهاء، لأنهم عدوا الشيء المحروس بأن يكون ثمينا يصعب عليه تعويضه إن فاته، الشيء الذي يحتاج للحراسة إيه هو؟ قالوا الشيء الثمين الذي يصعب عليه تعويضه إن فاته، إن خسر، هل يجوز له شراء كلب في هذه الصورة؟ قالوا يجوز له مع الكراهة، وإلا استخدم شيئا آخر للحراسة. على هذه الخلافات الواردة في ثمن الكلب، هل تقع كل هذه الخلافات على ثمن القط أم لا؟ الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا عند ثمن الهرة، هل يجوز ثمن الهرة أو هل يجوز بيع وشراء الهرة؟ تكلم الفقهاء في الكلب كما نقلنا، وقلنا أن بيع الكلب حرام على الراجح، وثمنه حرام أيضا على الراجح، والمحتجون بكلب الصيد أو الكلب المعلم أو كلب الحراسة لا عبرة لهذا الاحتجاج، لأنهم لا سند لهم في هذا الاحتجاج، لأن حالة خاصة لا تفيد العموم. أما الهرة طالما أنها حكم عليها أنها من الطوافين والطوافات، من الطوافين والطوافات، قال الفقهاء هذه علة تصلح لبيع الهرة وشراؤها. يبقى إذن اعتد الفقهاء بعلة الطواف في البيع والشراء، فحكموا بحل ثمن الهرة بيعا وشراء، وقالوا هذا لا يقاس عليه الكلب، لا يقاس عليه الكلب. وإلا إن الكلب فيه نص صريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فالعلة المنصوص عليها أو الحكم المنصوص عليه لا يبحث له عن علة. وإلا نحن نبحث عن العلل عند عدم وجود النص على الحكم، لكن النص على حكم معين لا يبحث فيه عن علة، لأن الأصل في الحكم التعبد به. فجوز الفقهاء بلا خلاف بيع وشراء الهرة من أجل الطواف على أهلها، تطوف عليهم ويطوف عليها. قبل أن نأخذ الجزء الأصول، شوف بعض هذه الأسئلة. ذهب، السلام عليكم، ذهب المحدثين بأن الحديث المرسل ضعيف قولا واحدا فلا يعمل به. يا أخي هذا في استثناء إلا مراسيل الصحابة، ليس قولا واحدا هو ضعيف إلا مراسيل الصحابة، ولكن ذهب الفقهاء بأن يعمل بالحديث المرسل ولكن بشروط. هنأخذ هذه الشروط عندنا ما تعرض لها في الأصول، ما تستعجلش. هل فما شرب هل في شرب الحمار الأهلي والبهائم من جاموس وبقر من حوض واحد فيه شيء؟ الأصل في تغير الماء، إذا شربوا وتغير الماء عن أصل خلقته يحول الحكم من أصل الخلقة إلى غيره. وليس العبرة في أن شرب الحمار الأهلي أو البهائم أو كذا أو كذا، لا عبرة، الحمار الأهلي لا يؤكل والهرة لا تؤكل والسبع لا يؤكل، ولكن الأصل في التغيير ليس الحيوان، الأصل في التغيير في المياه نفسه. هل يشترط وقوع النجاسة في الماء تغيرا أو صافي السلاسة، أم هل ينجس مجرد الوقوع؟ لا، يشترط التغير، يشترط التغير، لابد أن تتغير. الماء طهور ما لم ينجسه شيء، كيف ينجس؟ نعم، هذا نص، ما احنا لسه متكلم، هذا ده نص، حتى لو فيش تغيير ده نص تعبدي. لا، فيش عبرة من قلة الماء في الكلب. هنا يسأل الكلب، طيب الكلب هذا لا ينظر ليه لتغير ماء ولا قلة الماء ولا كثرة الماء، لأن عند نص تعبدي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هي دي نص. أحسست أني احتلمت ولم أتحرى الأمر، ولغالب ظني بنيت الأمر على أني طاهر، ومر حوالي يوم ثم اكتشفت أثر الاحتلام في ملابسي، فكيف أقضي ما فاتني من صلاة؟ وهل أثم على أني لم أتحرى الأمر؟ لا، لا إثم عليك، ولكن وجب عليك التحري، فعد ما فاتك، توضأ اغتسل ثم عد ما فاتك، وأنت طالما مر عليك يوما كاملا فصلي مع كل صلاة صلاة. دائما ما نكون مع الذبيحة في يوم العيد ويلطخ كل منا الآخر بالدم، دم ذبيحة العيد هذا ذبيحة مأكول اللحم، ففيها نوعين من الدم، دم مسفوح ودم مختلط بعض. إذا اختلطت بملابسك دما مسفوحا يلزمك تغيير ثيابك للصلاة، لأنه دم نجس بالاتفاق. أما بعد أن ذبحت ولطخ ثيابك بدم مختلط بالعظم عند التقطيع أو التكسير أو كذا، فهذا لا حرج عليه. إذا سقط شيء نجس ملبوس مثل الفأر ومات داخل المياه، ولكنه لم يؤثر في أصل الماء بالرغم من رؤية الشيء داخل الماء، هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر، لأنه لم يغير، طاهر لأنه لم يغير، إن غير بسقوط شيء فيه يحكم بأن الماء متغير. إحدى النساء جمعنا مال من رسم الحناء للنساء، وكانت تقوم برسم الحناء للملتزمات والمتبرجات، وبعض الإخوة أخبروها بأن رسم الحناء لا يجوز للمتبرجات لأنها لا ترتدي جوارب ولا جوانت في يدها والحناء زينة، وبالرغم من ذلك واصلت في عملها لأنها غريبة لا أهل لها، حين أن زوجها سافر تقريبا ولا تعلم عنه شيء. السؤال، هل عمل الحناء للنساء المتبرجات لا يجوز؟ وإذا كان ذلك ماذا تفعل في المال حيث أن المال مخلوط؟ أختي الكريمة هي بتقول أخبرني بعض أنت الإخوة أخبروك إزاي يعني؟ الإخوة اللي أخبروك أن حرام أخبروك إزاي؟ ده أولا يعني. ثانيا، المال المختلط، احنا قلنا قبل كده المال المختلط ثلاث أنواع، المال المختلط ثلاث أنواع، من يتكسب من مكان ماله مختلط لا يخرج عن ثلاثة أنواع. مال مختلط يغلب عليه الحرام، حرامه أكثر من حلال. مال مختلط يغلب عليه الحلال، حلاله أكثر من حرامه. مال مختلط يتساوى فيه الحلال مع الحرام. في حالة ما يغلب المال الحلال على الحرام يجوز الاستعمال، إن كان عملك أكثر ما تعملي فيه للأخوات اللواتي يعني يتحجبن عند خروجهن من البيت فمالك حلال. إن كان أكثر ما تفعليه للمتبرجات فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، فالأصل فيها أن المال الحرام أغلب. في هذه الحال نقول اتركي عمل المتبرجات، اتركي مثل هذه المتبرجات. إن كان يتساوى فيه الحلال مع الحرام فالأصل فيه التورع وترك هذا الفعل للأولى، الأصل فيه الترك للأولى، وتجنبي الرسومات التي فيها أرواح وتجنبي الرسومات التي فيها أرواح. يا شيخ الله.